بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن أمله في أن تتابع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهامها بشكل مهني وبعيدا عن التسييس، معتبرا أنه يمكن التوصل إلى اتفاق إذا كان الجانب الأمريكي يتحلى بالواقعية. وأكد أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره النيجيري جيفري أونياما التزام طهران بمواصلة المفاوضات مع الأطراف الأخرى وإرادتها للتوصل إلى اتفاق قوي ومستديم. قتل ضابط عسكري صهيوني واستشهد شابان فلسطينيان، أحدهما عنصر في استخبارات السلطة الفلسطينية، وذلك في تبادل لإطلاق النار بالقرب من حاجز الجلمة قرب جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأعلنت وسائل إعلام عبرية أن فلسطينيين اثنين تسللا إلى المنطقة قبل أن ترصدهما قوة عسكرية وتحاول اعتقالهما، إلا أنهما بادرا بإطلاق النار واشتبكا مع الجنود الصهاينة. من جهتها أعلنت كتائب شهداء الأقصى عن استهداف مركبة تابعة لقوات الاحتلال قرب حاجز الجلمة العسكري شمال مدينة جنين، وأشارت بعض التقارير إلى أن مجموعة من المسلحين الفلسطينيين تنكروا بزي جنود الاحتلال ودخلوا حاجز الجلمة واقتحموا مكتبا بداخله واشتبكوا مع جنود الاحتلال. أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين داود الشهاب أن عملية جلمة البطولية انتقال نوعي مهم للرد الفلسطيني على جرائم الاحتلال ورسالة إلى العدو بأن المقاومة لن تتخلى عن واجباتها للدفاع عن الشعب والأرض والمقدسات. وقال القيادي شهاب إن هذه العملية رد مشروع على العدوان والإرهاب الصهيوني ومؤشر واضح على مستقبل الصراع في حال لم تتوقف جرائم العدو بما فيها تهديدات المستوطنين باقتحامات كبيرة في الأقصى. وأكد القيادي شهاب أن أي عدوان على جنين سيقابل برد أوسع، وأن وحدة الساحات تحولت إلى جزء من عقيدتنا القتالية. أعلنت أرمينيا وأذربيجان مقتل ما يقرب من 100 جندي في أسوأ قتال بينهما منذ حرب 2020 حول إقليم ناغورني قرباغ المتنازع عليه. وأعلنت وزارة الدفاع في باكو مقتل 50 عسكريا أذربيجانيا خلال الاشتباكات، فيما أبلغت يريفان في وقت سابق عن مقتل ما لا يقل عن 49 من جنودها. وأقنعت موسكو الطرفين بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار مما أدى إلى الهدوء النسبي لعدة ساعات، لكن أذربيجان اتهمت القوات الأرمينية فيما بعد بانتهاك الاتفاقية بشكل مكثف. حث الاتحاد الأوروبي كييف على التفاوض مع موسكو بأقرب وقت ممكن. وقال مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه كلما بدأت المفاوضات أسرع كان أفضل. في غضون ذلك تخلت أمريكا وحلفاؤها عن فكرة تزويد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي وطائرات مقاتلة بعد مناقشة جدواها، وذلك بحسب صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية دون مزيد من التفاصيل. امتنعت المفوضية الأوروبية عن فرض قيود على سعر الغاز الروسي في تراجع واضح عن التهديدات التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، أفادت بذلك صحيفة الغارديان، وقالت إن المفوضية تعتزم بدلا عن ذلك فرض ضريبة جديدة على الأرباح الإضافية للشركات الطاقة الأوروبية. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في موعد محاضرتنا الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: الفرق بين الملك الحق والملك الدنيوي.
محاضرنا سماحة الشيخ الدكتور المرحوم أحمد الوائلي.
وقتا طيبا نتمناه لحضراتكم.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وامن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا سيدي فنفوز فوزا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل ربي زدني علما. تتضمن هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث، عرض لها إن شاء الله. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: فتعالى الله الملك الحق. أول ما يطرأ على الذهن الاستفهام هذا، أن تعالى الله إيش معنى التعالي المقصود بهنا؟ ما هو؟ أكو عبارات يعني احنا نفهم مضامينها على قياس المضامين الموجودة عندنا. مثلا نتصور ان التعالي والتكبر هو من نوع التعالي والتكبر الموجود عندنا بالدنيا، ان فلان متعالي او متكبر، يعني ان على النمط الانساني. شلون الانسان اللي نعتبره متكبر؟ لا، هي مو من هالنوع. التعالي هنا المقصود ارتفاع صفات الباري عن صفات البشر، كأنه اكو عندنا عناوين مشتركة. هاي العناوين المشتركة مثلا الله عز وجل نسميه الملك، واللي يملك في الدنيا ايضا نسميه ملك، لكن هل تتحد صفات الباري مع صفات الملك الدنيوي ام لا؟ القرآن الكريم يريد يثبت هالمعنى، يريد يميز ان ما تنعتون به الناس بالدنيا تختلف به نعوت الله عز وجل عن تلك النعوت. هسه نشوف مثل ايش. لما يقول القرآن الكريم فتعالى الله الملك، زين احنا نعرف ان كل ملك وكل ملك في الحياة إنما يملك شيئا دون شيء، يعني بالوقت اللي الملك يملك أشياء تعوزه أشياء أخرى. هو الواقع مثلا يملك أفرض جاه وسلطة وأموال، لكن ما يملك صحة مستمرة، يعني يملك ألا يتمرض؟ لا. يملك مثلا ألا يتعرض إلى وبال أو وباء؟ طبعا لا. يملك ألا يتعرض إلى أذى نفسي؟ طبعا لا. يعني قد تسلط عليه أبسط المؤثرات قد تسلط عليه أبسط المؤثرات في واقع الأمر ولا يقوى على دفعها. هو تمام يمتلك سلطة ويمتلك جاه، لكن عند أشياء لا سبيل إلى دفعها أبدا، ما إلى سبيل إلى دفع. اليوم عبد الملك بن مروان طالع ويا نديم من ندمانه صار طاعون بدمشق، وخاف عبد الملك قال أطلع من الطاعون، طلع صار برا، التفت إلى نديم، هذا نديم قال له حدثني بحديث. قال ايش احدثك انت، ما المحدث باعلم من المحدث، لكن انقل لك شيء. قال له بلى. قال له فديوم اجت حمامة استجارت بشخص من الاشخاص، وقفت على رأسه واستجارت به. لما استجارت بي يعني شبثت زايد عنده، قالت له انا اخشى من ان يصطادني الناس وانا مستجيرة بيك واريد منك حمايتي. قالها بلى والله انا اقدر احميك الان من الانسان اللي يصطادك، لكن ما طول انت على راسي لو نزل عقاب كاشر من السماء وانا مو شاعر بي والتقفك، انا ما اقدر امنعك من عنده، لا سبيل الي، يعني لا اقوى على ان امنعك من اهل السماء، من اهل الارض اقدر لكن من اهل السماء ما اقدر. قال له عبد الملك لقد وعظت فاحسنت، تفضل دير زمام فرسك نرجع. فقال له انت الان طالع تتصور انك لما تقعد لك ببيت راح تحتمي بطيب الهواء وبالبعد، لكن انت اذا ارادتك السماء وين تصير يلحقك الموت اينما تكون، مسألة مو ما تخلصك حركة ولا يخلصك شيء. الواقع كل ملك قد يمتلك شيء وقد يعوزه شيء، اي من ناحية نلاحظ مثلا ان ملوك الدنيا قد تؤثر عليهم ابسط المؤثرات. انا اتخطر ينصون علماء الحيوان في باب خنفساء، يقولون كان واحد من الجبابرة هذا قاعد واقبلت خنفساء، شاف هذا استقذرها، قال هسه هذه ما ادري شنو يعني حكمة السماء بها، شنو لونها اللطيف ريحتها الطيبة شكلها من شنو من اجل شنو زادها عنه يمينا وشمالا. اصيب هو هذا بعد ذلك بخراج، طلع عنده خراج، استدعى اطباء كافة، كل الاطباء اجوا عالجوه عجزوا. فاليوم يقول مر واحد من هؤلاء اللي يمشون بالشوارع، اكو بعض الناس هذا اللي عنده دهني طيب كل شيء من ذول اللي يمشون صيحون، واحد من هالنوع هذا قالوا صيحوا لي اياه جيبوا له، صاحوا له اقبل. قال له انا عندي هذا الخراج انت مستعد الى مداواته؟ قال له بلى انا اداويه. قال له تفضل توكل على الله. قال علي بخنفساء، حضروا لي فرد خنفساء. ذول القاعدين ندمانه ضحكوا منا لهذا، قال لهم لا تضحك هذا احس، ذكر حكايته على الخنفساء. بدأ يفكر انه اذا شاف شيء ما يقول شنو الحكمة في خلق هذا، مفروض ان هذا ابسط الاشياء اللي هذه الخنفساء ما استطاعها اولا ان يتخلص من اذاها. صارت الجعفر بن يحيى البرمكي قضية في اليوم يما ابو عبيدة هذا الاديب المعروف قاعد يما واجت خنفساء طردوها، مرت صارت يمثب ابو عبيدة طردها جعفر بن يحيى، لما طردها ابو عبيدة قال ليش طردتها؟ احنا عندنا تفاؤل. قال له اكو قاعدة عندنا في عد العرف ان اللي تقصد خنفساء يصيب خير، انت ليش طردتها عني؟ قال له انا طردتها لقذارتها وهذه 1000 دينار. قال والله صدق العرف، انا لو ما الخنفساء ما حصلتها 1000 دينار. طردها مرة اخرى قال له وهذه 1000 اخرى. في الواقع أن موضع الشاهد أن كل إنسان، كل ملك في هذه الحياة على جبروته وعلى عظمته قد يقف عاجزا أمام بعض مؤثرات الدنيا، لكن الله عز وجل الملك الحق. نبه لي، أي ملك من الملوك يمكن أن يبقى خده بعيدا عن التراب؟ الخد المتعجرف المتكبر الصلف لا بد من أن ينتهي يوما إلى التراب ليسحق بالأرجل. هذا المعنى اللي استهدف الإمام عندما بلغت غطرسة المتوكل أمر شيئا لا حدود له. متوكل بالليل ثمل شرب قاعد على دجله في قصر المعروف بالجوشق سامراء، استدعى غلمان قالوا الآن ترحون لي أبي الحسن الهادي جيبوا لي، شوفوا فتشوا بيته اكو عنده أسلحة جيبوها. دخلوا اجوا تسلقوا الدار على الإمام ودخلوا عليه. لما دخلوا لقوا حصير تحت الإمام وسيف معلق ومصحف بين يديه يقرأ به و80 بدرة بيها 80,000 دينار. هاي شنو بعد بختمها؟ بختم أم المتوكل. شالوها للبدرة وجابوا السيف والمصحف وجابوا الإمام. قال لها هاي شنو البدرة؟ قال لها سأل أمك. والدته كانت ناظرة على أصيب بخراج، نذرت إن عافاه الله أن ترسل للإمام الهادي 80,000 درهم يوزعوها للفقراء. قال لها جابوها اليوم، اعتبار والدته كانت ناظرتها على أساس توزع. قال لها طيب هاي اللي في بيتك كل هذا؟ قال لها نعم كل هذا. قال لها زين هل لك أن تشرب معي؟ قال لها الإمام إن الله يعلم أنه لم يخامر دمي ولا لحمي، أنا هذا مو شربي ولا خطي. قال لها زين إذا كنت لا تشرب غنني. قال لها الإمام إنني قد تعرف ثمن هذا رايح وبيحكي عن الحكي ما يعقل ما يتكلم. قال لها غنني. قال لها الإمام إني قليل الرواية للشعر. قال لها لا بد من ذلك. فابتدأ الإمام يقرأ: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عز من معاقلهم فأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم هاتف من بعد ما دفنوا: أين الأشرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأشطار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود ينتقل. القصة إذن كل خد مصعر من خدود الملوك لا بد وأن ينتهي يوما إلى التراب مهما كانت إلا الله عز وجل، فهو الملك الحق الذي لا يطاله الموت ولا يطاله الفناء. طيب بعد احنا نعرف ان كل ملك مهما وضع من الحجاب شقد يقدر يضع حرس وشقد يقدر يضع حجاب وشقد يقدر يضع اسباب عزة ومنع، لا بد من ان ينتهي اليه طارق يطرقه ولا يقوى على دفعه. يقولون ألذ يوم مر على نبي الله سليمان عليه السلام، اليوم اللي صعد به الى قصره واشرف وعند الجن والانس يبنون بها الهيكل اللي موجود وكلفهم باتمام الهيكل، وصاح للحجاب وللشرطة وللحراس وللبوابين قالوا ما اريد واحد يدخل علي، ما اريد واحد يزعجني، انا اليوم اريد للراحة، انا منفرد وبيد عصاته. ووقف يطل على هالمنظر ويرى هذول يعملون له ما يشاء من تماثيل ومحاريب. زين أطال النظر إليهم ووقف يعاين. بأثناء ما هو كذلك وإذا بشاب بين يديه وسيم الهيئة، قال له من الذي أدخلك؟ من شلون سمحوا لك الحراس؟ منين أخذت إذن؟ على أنا الذي أدخل دور الناس بدون إذنها، مو بس أنت دارك، أي دار تصورها أنا أدخلها بدون إذنها. قال له من أذن لك؟ قال أذن لي الملك الحق. بلي، أحس نبي الله سليمان أنه ملك الموت. قال له لم لا أرسلت إلي رسولا؟ لو شوية تنبيه. قال له أين أبوك؟ قال مات. أين أمك؟ قال ماتت. أين أخوك؟ قال مات. قال له ألم تعلم أن هؤلاء رسلي إليك؟ أنت ايش تصور يعني ذولا كلهم لازمين هالدروب هذا وأنت راح تلزم هالدروب؟ ها؟ أنت لابد. مو يقول أبو العتاهية يا أي هذا الذي قد غره الأمل ودون ما يأمل التنغيص والأجل، ألا ترى إنما الدنيا وساكنها كمنزل الركب، حلوا ثم ترتحلوا، حتوفها رصد وعيشها نكد وصفوها كدر وملكها دول، تظل تقرع بالروعات ساكنها فلا يطيب له لين ولا جذل، النفس هاربة والموت يتبعها وكل عفرة رجل عندها زلل، والمرء يسعى لما يبقى لوارثه والقبر وارث ما يسعى له الرجل. إذن الملك الحق هو الذي قلت لك هذا لما دخل على سليمان قبض رصاه وظل واقف على عصاته إلى أن أكلت الأرض من سيئته العصا شقط. لما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب لما لبثوا في العذاب المهين. موضع الشاهد، كل دار مهما كانت من المنع والعزة للملوك يليجها من لا يقوى الملك على رده إلا الله عز وجل. بعد ملوك الدنيا بأجمعهم مهما كان هو الواقع جميع ما عنده حطام زائل، فيء، ظل زائل، ظل ذاهب، وقد يكون بعضهم يحاول أن يتشبث بوسائل هي في حد ذاتها زائفة ومزيفة، كل وسائل لكن الملك الحق اللي يملك حق والذي لا وسيلة لديه إلا وسائل الحق هو الله عز وجل. كل القوى تتهالك دون قوى الله، كل ملك ينتهي إلى فناء واضمحلال دون ملك الله، كل كائن يسمى ملك لا بد وأن يتوسد الترب إلا، وهكذا وهكذا. من هنا تدرك معنى قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق. هناك ملك باطل بالدنيا، هناك ملك حق. بالدنيا موت، وعند الله خلو حياة لا موت معه، خالد أزلي أبدي. بالدنيا فقر وحاجة، وعند الله غنى لا حد له. بالدنيا جهل، وعند الله علم مطلق. بالدنيا نعم فناء، وعند الله دوام. وهكذا، هذا هو معنى الملك الحق. الملك غير الحق اللي هو عبارة عن مرحلة يمر بها رجل يقلد أوسمة معينة، وتنتهي هالمرحلة إلى تفاهة وإلى زوال، وينتهي الأمر إلى أن يصبح جبين الملك وجبين الشخص العادي كلها مجموعة من الأتربة تمر عليها الأرجل فتطأها وتبقى عظمة الخالق كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك بس هذا معنى قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق. انتقلت الآية بعد ذلك، قالت ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. هذا المقطع بثلاث آراء، خلنا نشوف الآراء وآراء مهمة. الرأي الأول أن معنى قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن، يقولون مفسرين أن النبي كان لما ينزل عليه جبرائيل بالقرآن بس يقرأ للآية النبي يقرأ وياه يتبعه. ليش؟ يخاف ينسى، ولذلك نزلت الآية سنقرئك فلا تنسى. شنو ليش يخاف ينسى؟ نستدل من هاي؟ نستدل من هاي أن النبي ما كان يكتب، ما يمارس قراءة وكتابة، لأن لو كان يمارس قراءة وكتابة اللي يكتب ما ينسى. تنبهي شو زين؟ لو كان النبي يكتب كان كتب، ولو كان يقرأ كان قرأ المكتوب فما ينسى. من هنا هذا أحد أدلة القائلين بأن النبي صلى الله عليه وآله كان أميا، بمعنى أنه لا يقرأ ولا يكتب، وهذا مو عيب أن النبي ما يقرأ ويكتب، وإن كان بعض العلماء يقول أن هذه صفة كمال، الكتابة صفة كمال والقراءة صفة كمال، ما نقدر نجرد النبي من صفة الكمال. تمام، صفة كمال إذا انحصر العلم بيها، أما إذا ما انحصر العلم بيها لا ما ينفع. تنبه لي زين، يعني مثلا افرض أنا أريد أشرب ماي، مرة يجيني الماي عن طريق أنبوب، أكو عندي أنبوب ببيتي، ومرة لا والله يجيني عن طريق أحمال يجيبوه افرض بسيارة ويخلوه في داخل البيت، نتيجة أنا ماي راح أشرب مرة بها الطريق أو مرة بها الطريق. تنبه لي، لو كان الأمر منحصر في وصول العلم، منحصر بالقراءة والكتابة بس، شان قلنا ما يمكن نخلي النبي ما يقرأ ما يكتب، لأنه معناه إذا ما قرأ ما كتب ما عنده علم. لا، العلم مو منحصر بالقراءة والكتابة، أكو الوسيلة الإلهامية، هاي وسيلة من وسائل العلم، هاي الوسيلة اللي يدعوها الصوفية الآن. الصوفية ما يؤمنون بمناهج العلم، الصوفية يقولون أن هاي المناهج كلها باطلة، المنهج العلمي الصحيح هو الذي يهجم على القلب والعقل والنفس، الحدس والإلهام، هذا عندهم وسيلة أو منهج من مناهج الوصول إلى العلم عند الصوفية. الحدس والإلهام يعتبروه هو وسيلة العلم الوحيدة. زين، وأكو وسيلة للعلم مو الحدس والإلهام، الوحي المباشر يهبط عليه جبرائيل، نعم، يلقن المعاني المقصودة. هذا التلقين بأي طريقة؟ هذا التلقين إما أن يوسع آفاق النفسية والعقلية ويملأها استعداد لتلقي أكبر قدر ممكن من المعلومات. زين، ومرة لا والله واحد يتعلم عن طريق هذه الطريقة الطبيعية هاي اللي نعرفها إحنا، يقعد قدام مدرس والمدرس يعلمه، يجي قراءة وكتابة، وعن طريق القراءة والكتابة يختزن المعلومات. لو كان العلم مقصور على القراءة والكتابة كان قلنا أن النبي ما يصير ما يقرأ ما يكتب، لأن هذه صفة كمال، ما يمكن نخلي النبي أمي. يعني هذا الفرق أنا أكثر من مرة أشرت إلى هذا الفرق بين الأمية الأبجدية يسموها والأمية الحضارية. قد تلقى لك واحد الآن ما يقرأ ولا يكتب، ولكن عنده معلومات ضخمة. شو رأيك بأبو العلاء المعري؟ مع الرجل ما قرأ ولا كتب، بصير ما يشوف. أورو في عصورنا المعاصرة مثلا اكو عندنا عميان نبغوا، مثلا احنا نعد من عدهم افرط طاحشين ونظائر طاحشين من هالنمط اللي واحد مثلا لعب دور في الادب، واحد لعب دور بالتاريخ، واحد لعب دور عدنا حتى من الفقهاء، نعم، هناش فقدوا ابصارهم وازدادت معلوماتهم وتوسعت. اكو عندنا كثير الان ما عنده بصر لكنه يأخذ العلم عن طريق قوة الحافظة وسرعة الالهام. مو يقولون ابو العلاء المعرة طبعا ليه واحد بدمشق قرأ لأبيات، هو شاعر من العراق، قرأ لأبيات فقال له انت اشعر من بالعراق. زين، يقول راح وبعد 20 سنة اجى قرأ لها الابيات، وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم، نزلنا روضه فحنى علينا حنو المرضعات على الفطيم، واشربنا على ظمأ زلالا ألذ من المدامة للنديم، يصد الشمس أنا واجهتنا فيحجبها ويأذن للنسيم، تروح حصى حالية العذارة فتلمش جانب العقد النظيم. لما قرأ للأبيات قال له ومن بالشام، عطف على كلمته قبل 20 سنة، يعني قال له انت اشعر من ومن بالشام ذكرها. شرح حادثة قد تكون صح او قد تكون مو صح. عبد الله بن عباس رضوان الله عليه حبر الأمة مو كان يقول ان ياخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نوره؟ الحق ان طرق العلم مو بس بالقراءة والكتابة، لا، فمو عيب ان يكون النبي ما يمارس القراءة والكتابة، بل بالعكس هذا مما يعزز الثقة بي على ان القرآن من السماء، وحي من السماء. مو احنا الى الان هاي الشبهة موجودة، الى الان المستشرقين يضربون على هالوتر لما يجون للنبي يقولون ان هذا القرآن من اختراعه محمد. منو قال انه جاي من السماء القرآن؟ لا، مو جاي من السماء، من اختراع محمد. فكون لا يقرأ وكون لا يكتب امي ويأتي بهذه المعلومات الهائلة، حتما هذا ما يعزز الثقة بنبوته. فهذا المقطع يستدل منه البعض على ان النبي لو كان يقرأ ويكتب لكان المعلومات اختزنها عن طريق الكتابة وعن طريق القراءة بعد ذلك. لكن لما كان جبرائيل يقرأ القرآن هو يقرأ معه، القرآن قال له تمهل، يعني انتظر، لا تقرأ ويا جبرائيل، انتظر لما يكمل القراءة وتستوعب الآية يلا تقرأها، لا تستعجل بقراءة القرآن حتى ينتهي جبرائيل من قراءته. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، لا، المقصود بي لا تقرأ الآية قبل ما تأخذ الشرح مع المضمون الآية، لأنك أنت لما راح تقرأ الآية راح الناس يسألوك عن معناها، فإذا سألوك عن معناها لازم معناها عندك حاضر، لأن أحيانا معاني الآية تحتاج إلى وحي. تفت لي؟ هو الوحي يحتاج إلى وحي. كيف؟ يعني أحيانا النبي صلى الله عليه وآله قد يقرأ آية الآية بها معلومات تحتاج إلى وحي، مثلا بالنسبة إلى النار لها سبعة أبواب، لكل باب منها جزء مقسوم أو منهم جزء مقسوم، لما يسألوا للنبي ليش سبعة أبواب؟ إيش معنى؟ شي جاوب؟ يعني مو مسألة تحكم، لازم الوحي ينزل يبين له إيش معنى سبعة أبواب؟ شنو الجزء؟ إيش كفر مثلا؟ فلازم لما الرسول صلى الله عليه وآله يريد يقرأ الآية كون قبل ما يقرأها يعرف معناها، حتى إذا سألوه يجاوب على المعنى، إذا سألوه يقول أن مضمون الآية هذا، الشرح هذا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله هكذا، كان إذا سألوه فورا يجاوب. ومن هنا كان الإمام علي بمجرد أن يسمع الجواب يكتبه، كان إذا سمع الشرح، لأن ما أكو آية نزلت بليل أو بنهار إلا وأمير المؤمنين سلام الله عليه كان يعيها على حد تعبيره، على قوله هو بالذات، والشروح كان يكتب الآية ويكتب الشروح تحتها. هل الذي إذا مر عليك أن مصحف فاطمة سلام الله عليها، مصحف فاطمة كان أكبر من قرآننا 3 مرات، والإمام يقول ما فيه من قرآنكم شيء، ايش مقصود يعني بي؟ يعني بي شروح، يعني الأشياء اللي بي الشرح، أن القرآن مكتوب على حدة والشروح كانت مكتوبة، أي مصحف فاطمة يعني يأخذ الآية يشرح مضمونها تفسير يعني، ولذلك يكون ضعف القرآن 3 مرات. فالنبي صلى الله عليه وآله كان ينزل علي جبرائيل يبين له أسرار القرآن، معاني القرآن، لأن إذا ما يبين الهيام نطيح بمشكلة. شلون يعني؟ مثلا أضرب لك مثلا، ابن سعد في كتاب الطبقات يروي عن عريب المليكي أو المليكي، عريب المليكي يجي إلى هالآية، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. يقول من ذولا؟ يقول ذولا الذين ينفقون أموالهم على الخيل، اللي عنده خيل ويطيها علف وحشيش وماء، هذا هو ينفق أمواله بالليل والنهار سرا وعلانية. حكي أولا جامل الخيل هذا الحكي، اولا ليل ونهار وسر وعلانية، ايش معنى سر وايش معنى علانية؟ شلون تنطبق الآية؟ انا استغرب. شوف انت في باب الخيل، شوف الدميري او غيره من كتب حياة الحيوان مثلا، أو من طبقات ابن سعد يرويها عن عريب المليكي، بينما الآية بيد ميم النازلة أنا يتراوالي أن هذا كان يلعب رايسز، هو هذا يبدو هكذا، هو مهتم بالخيل ولذلك هواية عنده هذه مهمة الحكاية. الحقيقة الآية نازلة بالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الآية نزلت في أمير إما محاولة لتمييع الآية، الإمام كان عنده 4 دراهم ينصون عليها المفسرين، وطلب النبي من أصحابه أن يتصدقوا، تصدق الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بتلك الدراهم، بدرهم ليل وبدرهم نهار، وبعضها سر وبعضها علانية، فنزلت الآية الكريمة فيه: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. وهذا الواقع كان دأبة أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا كان دأبة، كان ينفق أمواله في الليل وبالنهار سرا وعلانية. وتشوف كل معظم المفسرين ينقلون النصون على أن الآية نزلت في الإمام، بس هاي الآية لما تنزل بالإمام إيش جابها للخيل حتى ننقلها من الإمام إلى الخيل، واللي ينفق على الخيل هذا هو اللي ينفق أمواله بالليل وبالنهار سرا وعلانية. أولا حتى تعرف أنه إذا صار البناء كل تفسير ناخذه يعني نوقع بهالمصائب اللي تشوفها. فمن هالناحية في واقع الأمر هاللون يعني من التفسير كون ناخذ من مصادر الصحيحة، لأن القرآن كلام الله. شو تلتفت؟ يعني إحنا شنو نسبتنا إلى الله؟ كذلك نسبة كلام الله إلى كلامنا مثل نسبة الله عز وجل إنا. شايف؟ كلام الله كلام الله يعني ما يحد، ما يقارب، ما يدانى. معاني كلام الله لازم نشرحها بنفس المستوى، نأخذ معانيها من الوحي، نأخذ معانيها من الأنبياء، نأخذ معانيها من المصادر الصحيحة. من يجي نخلي كل واحد براسه فكرة وعنده استحسان صار بناء يطي معاني للآية، وصار بناء يشرح الآية بالشكل اللي يريده. أكو شرح مستند على أسس علمية. شوف مثلا، خلي أضرب لك مثلا، القرآن الكريم لما يقول وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، الحيوان والحياة واحدة، شفت لي لفظة الحياة ولفظة الحيوان واحدة، هي أصلها حيان، لكن العرب إذا صار متماثلين يبدلون أحد الحرفين إبدال يسموه، زين، فعبر عنا بالحيوان، الحيوان يعني الحياة، عينا يريد يقول أن الآخرة ما بيها موت بيها حياة، بس ليش عبر عنها بالحيوان؟ التفت لها الجانب هذا، هالوزن عند العرب يعطي معنى الحركة، هذا الوزن وزن حيوان، نعم، يعطي معنى الحركة مثل جريان دوران، يعطي معنى الحركة. لما يقول وأن الدار الآخرة لهي الحيوان يعني فيها الحركة الدائبة المستمرة، فيها النشاط والحركة وفيها البهجة، زين، يريد يعطي معنى إضافي على الكلمة، هذا اللي نسميه المعنى اللي وراء السطور. هذا هيك تفسير انقبله، ليش؟ لأن تفسير مستند على اللغة اللي نزل بها القرآن وعلى الحضارة اللي أخذ منها القرآن، زين. تفسير مثلا يرد عن النبي صلى الله عليه وآله، النبي يقول أن المعنى هذا هو المقصود، تفسير يفسر القرآن نفسه. شلون؟ مثلا لما يقول لي القرآن الكريم يد الله فوق أيديهم، ويجي يقول لي لا تدركه الأبصار، أعرف أن اليد ما المقصود بها الجارحة، المقصود بها القوة. هاي كلها تفاسير، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن باللغة التي نزل عليها. أما أن واحد يجي يشيل لي آية كريمة كلها يريد يوديها للحصن للخيل، يقول لي أن الخيل الشكل الانفاق فيها للنار، طيب هذا شلون؟ ولذلك الله عز وجل يقول للنبي ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. 2، رأي ثالث أن الآية لا، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، كان النبي أحيانا يطلب نزول القرآن في وقائع، يعني يريد من الله عز وجل أن ينزل آيات من القرآن بوقائع، النبي لما كان يريد هالمعنى الله عز وجل قال له لا تستعجل، احنا ننزل كل مناسبة الآية تنزل بالمناسبة، من خلي الآية تنزل قبل المناسبة، لأن إذا حصلت مناسبتها نزولها يكون أنسب. ولذلك أنت تلقى عندنا الآن في كل التفاسير ما نسميه أسباب النزول، ليش نزلت هالآية، بأي سبب نزلت، بالسبب الفلاني. مثلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ليش نزلت؟ نزلت بسبب زوجة أوس ابن الصامت، صار نزاع بينها وبين زوجها، وزوجها قالها أنت عليك ظهري أمي، نزلت الآية بينت حكم الظهار. صارت سرقة، نزلت السارق والسارقة، لما يصير شيء سبب تنزل الآية بذلك السبب، وإن كان الحكم مو مقصور على السبب، لا يشمل السبب وغيره، لكن في كل مناسبة تصير ذاك الوقت ينزل القرآن، ما يظل القرآن متأخر عن البيان إذا استدعت الحاجة، لا، ولا يسبق، يكون بيان سابق، إذا اقترن بالمناسبة يكون تأثيره أكثر. فلذلك الله عز وجل يقول للنبي ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، لما نقرر إحنا يمتى الأنسب ننزل هالآية هذه، ليش؟ لأن نزول الآية في مكانه يكون أبلغ، في وقته يكون أبلغ وأكثر أثرا. زين، من بعد ذلك انتقلت الآية قالت وقل ربي زدني علما. زين، شنو المقصود بزيادة العلم؟ التفت النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله فأبعد الله ذلك اليوم. التفت للموضوع، أولا يقول أنا ما يصير يمر علي يوم وأنا مثل ما كنت أمس، لا، لازم أكو فرق بين يومي وأمسي. مو عندنا الكلمة تقول من استوى يومه فهو مغبون، يعني ما يصير انا ذاك انا يابس ما اتحرك، لا ازود علم، لا ازود معرفة، لا ازود فهم، ذاك انا لا، ما يصير. الله ليش اعطاني عقل؟ ليش اعطاني واعية؟ ليش اعطاني ذاكرة؟ انطاني لني حتى ازداد علم، اخلاق، دراية، مهارة. اكو ناس اعوذ بالله كلما يكبر بالعكس يرد لي وراء، يريد لمامة. الحقيقة غريب، يعني ما تتعد تسأل انت هذا وين راح عمره يقضي، وين راح ينتهي. يا اخي انت هالعمر الطويل شوية خلي يقربك الى الله عز وجل، خلي يزودك شوية اخلاق، يزودك معلومات، يزودك هداية، لا تطلع من الحياة وانت هو الامي. ليش سموه امي؟ هذا يطلع على تعبيرنا على شماد امه، مثل ما جابت امه ذاك هو عينا لا، مو هيك المسألة. الله عز وجل منحنا قابليات كن نستثمرها لهالقابليات. شلون نستثمرها؟ الساعة على الاقل نستثمرها في امور ديننا. يا اخي حط لك رسالة عملية يمك شوية، اذا ما تعرف المسألة تقدر تسألك بها ملائي مثلا، افهم شنو صلاتك، شنو صومك، شنو معاملتك لعائلتك، شنو معاملتك بالسوق، شلون تتقي مع الناس. اقرأ لي بيها 10 دقائق ليلي، شو ضايقك ال10 دقائق؟ ايش تاخذ من وقتك؟ موقف قبل النوم اقعد على السرير فد مسألتين ثلاثة اتفهمهم، ازداد شوية وعي، علم، معرفة، اطلاع. النبي يقول اليوم اللي يمر علي وما ازداد به العلم اسأل الله ان يبعد عني، بس يا علم يقربني الى الله، يا العلم اللي يقرب الى الله. ترى لا تتصور بس يعني علم الفقه افرض والعقائد، لا، علم الطب اذا استخدم الانسان في خدمة الانسان وابتغى به وجه الله يقربه الى الله. علم الاقتصاد اذا قدر عالم الاقتصاد يجيب لنظرية تجنب البشرية التخبط، توفر لها الرغيف اكثر، وتحدد لها حياة مستقرة بشرط ان يقصد وجه الله عز وجل، نبه لي زين، هذا يقربه الى الله. كل علم لجعل الإنسان واسطة إلى رضوان الله، هذا يقربه إلى الله. لكن يجعل العلم أداة للتدمير، لا. تلقى واحد رأسا يجي للعلم المقصود بهذا العلم التدمير، مو أكو عندنا علم تشترك به الحكاية. شلون؟ خل أضرب لك مثال. الآن افرض عندنا جهاز راديو، جهاز الراديو علم يعني، وعلم ضخم مش لو ما كان يعني، فتقطعها كبرى وكبر الكبريت حاطها يمك تتصل بالعالم كله وانت قاعد بمكانك، مش يسهل هذا. طيب هذا شبيه بطريقين، بطريق تقدر تستعين به على فهم الفكرة، على فهم النظرية العلمية تأخذ به فائدة، وتقدر لا والله يتحول عندك الى اداة من الادوات المفسدة، ما بي الا الالفاظ المنحطة وفد ثلاث اربع مايعين يتعوجون وغير هذا ما اكو. زين الواقع شلون يعني؟ انت بيوسعك، بيوسعك تأخذ منه النافع وبيوسعك تأخذ منه الضار. سكين تحتاج تستخدمه بحاجات اهلك اداة نافعة، او تستخدمه بضرر الناس اداة مضرة. واكو لا والله علم رأسا للضرر. شنو العلم اللي رأسا للضرر؟ رأسا استحضار الجراثيم في قنبلة حتى تستعمل هالقنبلة لإبادة الناس، هذا هذا ضرر هادف، هذا اللي يسويه جاني على الإنسانية. أداة للتدمير اخترعها العلم ليس لها من سبب إلا تدمير الناس. تصور هذا اللون من العلم اللي يصل بالإنسان إلى هاللون من التردي، هذا العلم الذي يبعد عن الله. وأكو علم لا والله يقرب إلى الله، علم يقل إنسانية من الشر، علم يقل إنسانية من البلاء. هذا العلم اللي يعبر عنه النبي، إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله فأبعد الله ذلك اليوم. البعض يقول أن النبي كان يدعو الله دائما أن يزيده علما، وقل ربي زدني علما. مفسر آخر يقول لا، العلم المقصود به القرآن، لأن القرآن علم. قل ربي زدني يعني زدني قرآنا، لأن كلما حفظت من آيات القرآن كلما ازددت علما. فعلا فعلا آيات القرآن الكريم تستوعب أبعاد الكون العلمية كلها، بس كون واحد لما يقرأها يعرف معناها، لأن القرآن الكتاب الذي أراده الله عز وجل لهداية البشرية، الذي أراده الله عز وجل لخلود البشر. ولذلك أصبحت قراءة القرآن تحتل مكان الصدارة. وين؟ في الحضارة الإسلامية. قراءة القرآن، كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وأحسنوا تلاوته فإنه ربيع القلوب، وتفقهوا فيه فإنه أنفع القصص. فديوم اجى الفرزدق ويا والده رضوان الله عليه، طبعا الإمام علي عليه السلام، الإمام سأل الهمام بن غالب، قال له من هذا؟ قال له سيدي هذا ولدي وهو شاعر محب لكم أهل البيت، قال علمه القرآن فإنه خير له من الشعر. تمام، الشعر قد يكون إلى مواقف رسالية مهمة، لكن القرآن راح يربي عنده معاني الكرامة، يربي عنده معاني الرجولة، يربي عنده معاني البطولة، يربي عنده معاني الخير. أعلمه القرآن فإنه خير له من الشعر. مع العلم جزا الله الفرزدق خير الجزاء، يعني إلى مواقف مشرفة، واقع موقفه مع الإمام زين العابدين، وموقفا بعد ذلك لما سجن، موقف مشرف. لكن مع ذلك لو حفظ القرآن وحمل القرآن لكان ذهنه وعاء لأشرف كلمات هبطت على وجه الأرض. ولعظم القرآن رأينا الحسين سلام الله عليه لا يترك قراءة القرآن حتى ليلة الحادي عشر من المحرم، حتى ليلة العاشر العفو من المحرم، الحسين سلام الله عليه ما ترك قراءة القرآن في ذيك الليلة. جالس مع العلم ليلة يعني تشغل ذهن الإنسان، تلهيه عن كل شيء. شلون مرت هي عليه الليلة؟ مرت عليه الليلة والجو داير مدايرة مشبع بالدموع. هاي ليلى عم تشلب بابنها تبكي مخافة ان يفارقها رملة وتبكي وتعرف ان ابنها سوف لا تراه صباحا. ام الرضيع كذلك النساء هاي متعلقة باخيها هذه متعلقة بزوجها ما يعرفن ماذا يجني ماذا يمر عليهن غدا بهالالم بهالدموع. والحسين سلام الله عليه في وسط هذا الخضام يقرأ القرآن ويصلي ومتجه الى عبادة الله عز وجل في ذلك اليوم. واصبح الصباح والحسين ايضا استقبل الصباح بقراءة القرآن. كان يقرأ القرآن واستقبل الصباح بقراءة القرآن. هسا اكو روايات تذهب الى ابعد من هذا في قراءة القرآن عند الحسين، بس المهم نقف الى هنا. يقول الشيخ الصدوق طبت عليه اخت زينب وهو يقرأ القرآن، وضع القرآن على الارض واستقبلها اجلالا لها، ها جلس الى جانبها، انفرد بها الحسين، اخذ يودعها اخذ يعزيها، يعني راد بهدوء شوية يعدها اعداد لاستقبال النكبة، راد يعدها اعداد هادئ. قالها اخي تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي ان اهل السماء لا يبقون واهل الارض يموتون، ولكل مسلم برسول الله اسوة حسنة. اخي اذا انا قتلت لا تشقي علي جيبا، لا تخمشي علي وجها، لا تدعين بالويل والثبور وعظائم الامور. إيه لما سمعت ذلك اختنقت بعبرتها، وفعلا صمدت، هي صمدت بس بلحظاتها الاخيرة ما قدرت. عندما رجع الحسين اخر رجع للخيمة وقفت بوسط المخيم، صاحت يا بنات عبد المطلب هالمؤمنة للوداع، وقفت بين يدي الحسين وانفجرت بدموعها باكية. الموقف هزها، يعني ما ترك لها مجال للصمود والصبر، صاحت الى تلك النساء هل ممن للوداع، قوموا الى التوديع ان اخي دعا بجوادي، ان الفراق طويل فخرجنا ربات الحجال عوافرا، وغدا لها حول الحسين تلك المدامع للوداع تسيل خويا نروح كل احنا فداياك، خذنا للحرب يا حسين وياك، ايه غاب يا اخويا وقعدتناك. خرج الحسين قال لها اخي اياك والبكاء، تمسكي بحبائل الصبر. طلع هو صار خارج المخيم واذا بالصوت، اخي حسين قف لي قليلا. ادار وجهه وجد اخته تتبعه لوى عنان فرسه وكر راجعا. قال اخي ما الخبر؟ قالت عد الى اطناب المخيم. رجع الى اطناب المخيم، قالت انزل من على ظهر جوادك. نزل، قالت حل لي ازرار درعك، حل لها ازرار الدرع. عمدت إليه، شمته في نحره وقبلته في صدره وحولت وجهها إلى جهة المدينة، نادت أمه فاطمة لقد ردت الوديعة واسترجعت الأمانة. قال لها الحسين: أخي وأي وديعة؟ قالت: لما حضرت أمنا فاطمة الوفاة أوصتني، قالت: بني سترين أخاك يوما وحيدا فريدا، إذا رأيتيه كذلك قبليه في صدره وشميه في نحره، وأنا أودي هذه الوصية. وخرج الحسين وعيناها تلاحقه. قول من بعد يا حسين من واي من واي ظن انقطع وانقطع رجواي، او خير من يحمي بنات محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم نسألك وندعوك ونقسم عليك بجلال وجهك الكريم، فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا. ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم من على مرضانا بالصحة والشفاء. الإخوة المؤسسون تقبلوا اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
مشاي على دربك دون رجليه، هاي قلوبنا تتعنى يا حسين. مشاي على دربك دون رجليه، هاي قلوبنا تتعنى يا حسين. وإذا تتعنى القلوب كلها تمول لدروب، وإذا تتعنى القلوب كلها تمول لدروب. مشاي على دربك.
القلب قبل الجسد يجيك على الوعد، ولا نخون العهد وربا عشاقه والوفا يظل فينا صفا، يا نبع العاطفة يا قلبه طبع فينا العشق بعد لنا يحق، صدرنا ينسحق في دربه قبل نوصل زحف، وإذا نوصل نزف بعد شل يختلف نحبك، بس نشوف نورك نهوي أحسن والحسرات بالوجن أتصوبك، بس نشوف نورك نهوي أحسن والحسرات بالوجن أتصوبك. فخور الاسم مكتوب بالزوار محسوب، فخور الاسم مكتوب بالزوار محسوب. مشاي على دربك دون رجلي،
مشاي على دربك دون رجلي، هاي قلوبنا تتعنى يا حسين. مشاي على دربك دون رجلي، هاي قلوبنا تتعنى يا حسين. Yeah.
على عتابك أطيح وعيني على الضريح ويصير أكثر صريح خيالي في عين الدامعة تمر الفاجعة.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.